انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مساء الخير والسعادة على متابعينا الكرام، اهلا بيكم في حلقة خاصة جدا هنتكلم فيها عن راحتك النفسية، سر راحتك النفسية في قبولك وتقبلك ورضاك عن القضاء والقدر من راديو تسعينات اف ام. ومع زميلي احمد ناجي ومنورني النهارده في الاستوديو. اهلا وسهلا يا احمد.
اهلا وسهلا ميرا.
انت عارف يا احمد ان الحاله النفسيه هي السر الخفي لحياتنا كلنا. طبعا انت ده مش بعيد عنك، يعني اكيد عارف الحوار ده. طيب السؤال هنا بقى، ازاي الحاله النفسيه بتكون محرك اساسي في حياه الانسان؟
بص يا ميرا، الحاله النفسيه هي اللي بتحدد تفكيرك وسلوكك. لو حالتك النفسيه ايجابيه هتلاقي نفسك متحمس ومبدع وتاخد قرارات صح، لكن لو حالتك النفسيه سلبيه ممكن تبقى متردد او بتحس بالاحباط، وده ياثر على شغلك وعلاقتك بالناس وحتى صحتك. قولي طب يا ميرا، تفتكري ليه الحالة النفسية ليها تأثير كبير بالشكل ده؟
لأنها ببساطة مرتبطة بالعقل الباطن اللي بيكون مسؤول عن المشاعر والقرارات وحتى طريقة إدراكك للأحداث اللي حواليك. لو عقلك الباطن مليان بالأفكار السلبية فبديهي كده وشيء أساسي إن أي موقف هيقابلك هتحكم عليه وهتفسره بطريقة سلبية، والعكس صحيح. يعني الحالة النفسية زيها زي الفلتر للأحداث. مش أحيانا يا أحمد بيقولك أصلا أنا تقريبا كده مش في المود. طيب قولي بقى يا أحمد، هو إيه العوامل الأساسية اللي بتأثر على الحالة النفسية أصلا؟
يا بنتي في عوامل كتير، زي التجارب السابقة، زي الفشل أو النجاح، العلاقات الاجتماعية، الناس اللي حواليك بيأثروا عليك بالسلب أو الإيجاب، البيئة، المكان اللي تعيش فيه، الصحة الجسدية. لو صحتك كويسة غالبا حالتك النفسية هتكون أفضل. طب قوليلي كده، لو حد حاسس إن حالته النفسية سيئة يعمل إيه؟
بص يا سيدي، في شوية خطوات مهمة جدا. أول حاجة ما يكتمش مشاعره، يعني ببساطة كده ما يروح للي مضايقه يا سيدي ويقول له أنا متضايق منك في كذا وكذا. ما هو أكيد العلاقة اللي بينهم هي علاقة قوية، مش هيبقى مستدعي فيها إن هو خايف أو متوتر إن هو يقول له اللي جواه، بس يقولها له بطريقة فيها تودد. مش قادر ياخد الخطوة دي يشوف أي حد بيثق فيه ويروح يفضفض معي. حاجة تانية يا أحمد، التأمل، الاسترخاء. عندنا زي تمارين التنفس، ده حاجة حلوة قوي وأنا مجرباها فعلا، إنك تاخد نفسك شهيق على 10 عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وتطلعهم بالراحة في زفير على 10 عدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي بتنقلك في حتة تانية. تمارين اليوجا، الميديتيشن. في كمان عندنا ان انت ممكن تفكر بطريقة ايجابية، بدل ما انت عمال تركز على المشاكل ركز في نعم اللي ربنا ادهالك. في كمان النشاط البدني، مارس رياضة ان شاء الله نص ساعة في اليوم يا اخي، اتمشى شوية، العب رياضة السباحة. لو الموضوع اتأزم خالص ومش لاقي حل، مش عيب نهائي انك تروح تلجأ لمتخصص نفسي يساعدك. طيب قولي يا احمد، هل الحالة النفسية ممكن تتغير الأفضل بشكل دائم على طول؟ تفتكر الموضوع ممكن ده يحصل؟
أكيد، لكن ده محتاج شغل مستمر على نفسك. التغيير الدائم بيجي من إنك تتعلم مهارات تساعدك على مواجهة التحديات وتحافظ على نظرتك الإيجابية للحياة. كمان لو قدرت تطور وعيك الذاتي وتفهم مشاعرك أكتر، ده هيساعدك تسيطر عليها، ما تبقاش المحرك لحياتك. هتعرف تفصل على الأقل في معاملاتك، وهو ده اللي أقصده من كلمة أكيد. لكن مفيش حد يقدر يخلي نفسيته على طول على وتيرة واحدة، فهماني؟
أكيد فهمك، بس في حاجة أساسية بقى بلاحظها. عارف يا أحمد، الحالة النفسية بالذات اللي مش أحسن حاجة، هو أصلا مش حاجة اسمها أحسن حاجة، بس ما علينا. المهم أن الحالة النفسية السيئة بتبقى راجعة لإيه؟ أنك مش متقبل ورافض القدر، رافض قضاء ربنا، رافض الواقع، حتى رافض لحالة الفقد. عارف صدق اللي قال، الرضا بالقدر هو مفتاح راحة البال. طيب ايه رأيك تيجي نطلع فاصل نشوف يعني منظر كده بسرعة كده في أغنية قد ايه الحالة النفسية بتبقى وحشة؟ نطلع مع تامر عاشور. هو احنا النهاردة معنا اتنين تامر، تامر عاشور، يلا بينا.
يلا بينا.
شال أوجعته قالوا يا ريت انسى ده أذى. يا السنين المسروقين مني في هوا عالفاضية، فن الجمال والقلب شال أوجعته قالوا يا ريت انسى ده أذى. الختام في حكايتي معاه مأساة.
ورجعنا من الفاصل ويا يا أحمد شفت المأساة بجد، يعني قال له سره وزاعه كمان، حتى سره زاعه. المهم يحضرني سؤال مهم جدا بقى يا أحمد، إيه العلاقة بين عدم الرضا بالقدر والتعب النفسي؟
اعتقد يا ميرا لما الانسان يرفض اللي بيحصل في حياته او يقاوم القدر بيتولد جواه صراع داخلي. الصراع ده بيخليه يحس بالاحباط والتوتر لانه ببساطه مش قابل الحقيقه او مش راضي عن اللي ربنا كاتبه له. النتيجه ضغط نفسي كبير بيأثر على كل جوانب حياته. تفتكر يا ميرا ليه عدم القبول بالقدر بيأثر علينا بالشكل ده؟
ببساطه يا احمد، لأن الإنسان لما بيرفض القدر بيعيش في حالة رفض مستمر للواقع، بيبدأ يسأل نفسه هو أنا ليه حصل لي كده؟ هو أنا ليه زي مش زي غيري؟ أهي الأسئلة دي يا أحمد بتغذي مشاعر الغضب والغيرة والحقد والحسد حتى الحزن، وتخليه كده واقف في مكانه، ما هو مش قادر يتقبل الواقع ورفضه تماما، بدل ما هو يعني يصدق اللي حصل ويتقبل الواقع بالفعل ويبتدي يتحرك لقدام. طيب يا ترى بقى يا أحمد ليه بعض الناس بتلاقي صعوبة فعلا بتقبل القدر؟
الصعوبة دي ممكن تكون بسبب التعلق بالمثالية، ان الشخص عايز كل حاجة في حياته تكون مثالية. ضعف الإيمان، لما يكون الشخص إيمانه ضعيف بيلاقي صعوبة في فهم الحكمة الإلهية.
ممكن كمان ان هو بيتأثر بالمجتمع، المقارنات يا جماعة أسوأ حاجة في الدنيا ممكن الإنسان يعملها في نفسه أو في غيره، أنه يقارن نفسه بحد أو يقارن اللي معاه بغيرهم. المقارنة مع الناس اللي حواليك بتخليك تحس أنك عندك نقص، حد ناقص أو مظلوم، وتبتدي تعيش دور الضحية. عارف في سؤال هنا مهم قوي بيحضرني يا أحمد، بيقولك إيه؟ عارف إزاي بقى إزاي الرضا بالقدر ممكن يحسن حالة النفسية؟ أقولك، لما ترضى بالقدر بتوصل لمرحلة السلام النفسي الداخلي. مش مطلوب منك على فكرة إنك تنكر ألمك، ولا مطلوب منك إنك تنكر زعلك، لكن اللي بجد مطلوب منك إنك تقول الحمد لله أنا أحسن من غيري بكتير. ارضى، بتبدأ تشوف الأمور من منظور مختلف، وبتدرك إن اللي كل اللي بيحصل لك ده جزء من خطة أكبر. على الأقل حتى لو فشلت اتعلمت. أصلا أنا دايما بآمن بحكمة حلوة قوي، أنا دايما هفضل أعلم وأتعلم لحد آخر نفس في عمري. أتعلم بقى من خلال تجاربي، تجارب الآخرين، من خلال أشخاص بيعدوا علي عادي في الحياة. سلفي، دي سنة الحياة. فإرضى، الرضا في حد ذاته كمان بيحررك من مشاعر الندم والخوف، وبديك طاقة إيجابية تخليك تقدر تكمل حياتك.
عليك نور، حلو كلامك قوي يا ميرا.
والله.
طب ازاي الشخص يقدر يوصل للرضا بالقدر؟
بص بقى يا سيدي، ممكن قوي ان هو يحاول ان هو يغير من طريقة تفكيره. بدل ما هو يفكر ويقول انا ليه حصل لي كده، يبتدي يقول طب انا اقدر اعمل ايه دلوقتي. وايه كمان يا احمد؟
في خطوات ممكن تساعد اي حد يوصل للرضا. تقوية الايمان، فكر ان ربنا دايما يختار لنا الافضل حتى لو احنا مش فاهمين الحكمة. الامتنان، اكتب كل النعم اللي عندك وركز عليها بدل من التركيز على اللي ناقصك. ايه كمان فكرني كده؟
هرجع تاني واقول التوقف عن المقارنات. حياتك وظروفك مختلفة عن اي حد تاني، فركز على نفسك بس ارجوك. ما تفتكرش يا عزيزي ان الراحة اتخلقت في الدنيا اللي احنا كلنا نازلين ندور عليها دي. مش كل واحد بيضحك او فرحان يبقى مرتاح. جايز اللي انت شايفه من ضحكه او فرحه ده مجرد فاصل من اللحظات السعيدة. دايما في شيء في الكواليس انت لا تعلمه.
حاجة كمان، التعلم من التجارب. شوف كل موقف صعب كفرصة للتطور مش عقاب.
طيب ما تيجي بقى نطلع فاصل ونريح شوية.
يلا بينا بقى.
يلا.
Thank you.
من الفاصل وبنكمل موضوعنا. طيب لو الشخص مش قادر يرضى مهما حاول يعمل ايه يا احمد؟
اللجوء للذكر والدعاء، قراءة القرآن والأذكار بتدي قوة وهدوء نفسي. استشارة مختص، لو مش قادر يتخطى المشاعر السلبية ممكن يلجأ لمختص يساعده يفهم نفسه أكتر.
وفي حاجة كمان مهمة يا أحمد، ممكن يغير طريقة تفكيره، بدل ما يفكر يقول أنا ليه حصل لي كده يبتدي يقول طيب وأنا مطلوب مني إيه أعمله دلوقتي، إيه اللي أقدر أعمله دلوقتي. طيب إيه رأيك يا أحمد نسمع قصة بتلخص كل اللي إحنا قلناه ده، ونشوف تجربة حد مر فيها عمل إيه عشان يقدر يتقبل القدر والقضاء بتاع ربنا.
يلا بينا.
يلا.
أنا ريه ألف. أعرفكم على نفسي، أنا أم لي أبناء بقالي سنين متشخصة بمرض مناعي اسمه فايبرومايالجيا، والحقيقة رحلتي معها طويلة قوي قوي. يعني بدأت من بداية ظهور الأعراض، أني هو مرض متعب جدا، يعني غتت زي ما بيقولوا، لأنه بيصيب تقريبا كل جوانب الحياة، فهو بيصيب التركيز فيخلي التركيز ضعيف وفي غيامة كده، كأني في غيامة بينك وبين الوجود، بتبذل مجهود عشان تبقى قادر تركز، إجهاد مزمن ممكن، وليه هجمات، يعني ممكن توصل ان انت لو اتمشيتي من اول الاوضه لاخرها تنهجي احيانا من كتر ما الهجمه عليها بتاعت الاجهاد. فالعرضين دول لوحدهم يكفي اني يخلي في مرحله ما من حياتي كانت الحياه شبه مستحيله، لاني لا قادره اركز ولا قادره اتحرك. إلى جانب العرض التقيل، يعني اللي بنسميه وايد سبريد بين أو انتشار للألم في كل حتة في الجسم تقريبا، بالذات في الفور لمبس اللي هي الإيدين والرجلين والكتاف والرقبة. وأنا بحكي كده افتكرت كده من حوالي 11 أو 12 سنة، لما اشتدت الأعراض جدا وأنا لسه مش فاهمة أنا فيها إيه، في 2013، ورفيت وعملت تحاليل، كل التحاليل سليمة كله تمام، لغاية ما الدكتور قاليني لا ده متلازمة مش عارفه اقوله بالعربي، بس اللي هو فايبرو يعني. وكان المؤلم ساعتها انه كمان بلغني انه ملوش علاج، وان كل الأدوية هي محاولة فقط لاحتواء الأعراض وليس لإزالتها أبدا. فمن ضمن الأعراض انك مش تعرف تنام كويس، تخش بصعوبة في النوم، وان عقلك ما بيفرزش التردد اللي بيخليك تخش في النوم العميق، فانت دائم الإحساس اني ما نمتش كويس، واصحى مقريف اني ما نمتش كويس، مجهد جدا، تصحى من النوم ألم ألم في كل حتة في جسمك، وإجهاد يخليني أقول اني مش قادرة أقوم. ممكن أما تتحرك الإجهاد ده، إحساس الإجهاد ده يقل، إحساس الألم تقدر تنشغل عنه، وأحيانا ما بيحصلش. وأنا كنت عبال ما روحت الدكتور كنت ممكن أقعد بالأيام ما بعرفش أقوم من على السرير، فاني كان يقول لي إني ده مرض ملوش دواء، هيتاخد له أدوية عشان تهدي الأعراض قليلا، ولكن لا يوجد وعود بالشفاء. ده بالنسبة لي كان مليني بالحزن والإحباط والغضب. أنا مش عايزة أبقى كده، أنا مش دي مش نسختي، أنا مش عارفاني. كانت أيام صعبة جدا، ممكن نقول كنت، لا ما كنتش راضية، كنت بتمنى في كل مرة وأنا بروح لدكتور والتاني إن يقولي لا التشخيص غلط، وإنتي عندك مرض كذا ودواء كذا. المرض ده ممكن يكون ما بيأذيش الخلايا بس ما بيخفش. كنت بتمنى في كل مرة اروح الدكتور ان يطلع يقول لي ان ده مش اجهاد مزمن ولا حاجة، انتي ضغطك واطي، خدي دواء الضغط هتبقي كويسة، او خدي اي حاجة. للأسف كنت اروح للدكتور التاني والتالت نفس التشخيص، نفس الكلام، نفس النتيجة. قعدت أول سنة بحاول أخد الأدوية من جوايا بصرخ من الغضب، لأني الأدوية ما بتجيبش نتيجة. أنا ما بخفش، أنا ما بنامش زي ما الناس بتنام، أنا ما بصحاش زي ما الناس بتصحى، أنا بصحى كأني ما كنتش نايمة، أنا كأني كنت واخدة علقة مثلاً خارجة من خناقة من مجهود فظيع. فلا بنام زي ما الناس بتنام، ولا بصحى زي ما الناس بتصحى، ولا بعيش زي ما الناس بتعيش. غضبانة، والغريبة اني كنت كل ما اغضب كل ما كانت حالتي تسوء. عرفت بعد كده ان المرض ده مرتبط جدا بالحالة النفسية، فكنت كل ما احزن بشدة واغضب بشدة حالتي تسوء، أتعب أكتر، معرفش أقوم من على السرير أكتر، فأغضب أكتر وأزعل أكتر فأتعب أكتر. وفضلت في الدايرة دي سنة، سنة كاملة. بعدها جات لحظة كده أخدت قرار إني عايزة أوقف أزعل، وما كانش قرار من رفاهية، لأني المرض بقى يفتك بيا، بياكل في عمري. كنت من الإجهاد ممكن أنام وأصحى مدروخة ومش داخلة في نوم عميق، بس مش قادرة أقوم وأعيط لأني مش عارفة أصحى، أنا عايزة أعيش مش عارفة. أخدت في يوم قرار إني كفاية، وكأني شفت في لحظة إن الطريقة الوحيدة إني أقرب للحياة إني أوقف أزعل، إني أحاول أقبل، إني أبدأ أقبل، إني أرضى. ساعتها بدأت أتوجه لي، هو إيه اللي بيزعل، هو إيه اللي بيحزن، هو إيه اللي جاب لي المرض ده، يعني إيه نفسيتي تعبانة فأتعب. وساعتها غيرت مجال عملي وبدأت أدرس في علم النفس، بدأت أفهم أكتر. واحدة واحدة بدأت أتصاحب شوية على المرض، بدأت أشوفه إنه جاي ينقذني. لأني من ضمن الحاجات الأساسية لأن الواحد يجيله التعب ده إن يكون جه على نفسه أوي 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 كتير، أو حدث كبير حصل له. ف فزي ما يكون المرض ده جه علشان يقولي وقفي كفاية. بدأت أما سمحت لنفسي إني أفتح قلبي للرضا، إني أشوف المرض ده بشكل مختلف، وبدأت أسلم، فهي مزيج من الرضا والتسليم، أو الرضا اللي جاب تسليم. إني الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله، خلاص لعل الله يريد بي خيرا. والتسليم إني في إرادة أكبر مني اختارت لي ده، وإني ربنا عمره ما هيعمل حاجة وحشة، إن في معنى اللي مخليني أشوف إن كل لحظة وجع ربنا هيأجرني عليها، بحس برضا الحمد لله، مش هباء. إن كل يوم بيضيع مني وأنا متألمة من المرض أو مجهدة مش قادرة أقوم، ربنا أكيد هيعوضني بيه بداله في الآخرة، وهيكتب لي بيه ثواب. فبدأت أخش في دايرة الرضا والتسليم، كل ما كنت أخش في دايرة الرضا والتسليم كان ينفتح لي زي ما بيقولوا عليها كده انسايد أو بصيرة، بيفتح عين البصيرة، فابتدي أشوف حياتي بعين فيها بصيرة، فتزيد من حالة الرضا وتزيد من حالة التسليم. وده مش معناه ان ده خلى اني انا مش بتعب او مش بعيا او مش بحزن، او مش ساعات كمان ببقى مغمرة من كتر الاعراض بتاعة المرض وببقى حزينة، لا بتيجي عليا ايام كده، بس كأنها مع الرضا والتسليم ده بيقللها للحد الادنى اللي ممكن معاه اني اكمل في الحياة. يا رب مكنش طولت عليكم ولا تقلت عليكم، دي خبرتي مع المرض ورحلتي من الغضب للرضا والتسليم إلى الحياة. شكرا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. ايه الرسالة اللي عايزين نوجهها لمتابعينا عن الرضا؟ ان الرضا مش معناه الاستسلام، لكن
معناه ايه بقى؟
هقول لك دلوقتي، لكنه معناه انك تثق في حكمة ربنا، وتعرف ان كل حاجة بتحصل ليها حكمة وخير، حتى لو مش ظاهر دلوقتي. لما ترضى هتلاقي السلام اللي دايما كنت بتدور عليه.
والله يا احمد انت فكرتني بكلامك الجميل ده بقصة عمر. ده شاب عنده 25 سنة، القصة دي حقيقية على فكرة. عمر وهو صغير كان راجع مع باباه ومامته في عربية من السفر، وهوب حصلت حادثة وخسر مامته وباباه في لحظة، والدنيا سودت في عينيه، وعاش مع عمته وجوز عمته، وكان في ظروف مادية مش أحسن حاجة ونفسية سيئة جداً، وكان مع الأسف قبل ما يحصل الحادث الأليم ده كان جواه أحلام كبيرة قوي. من بعدها بقى حاس إن قدامه الطريق مسدود ونفسه مسدودة، وفي حالة من الاكتئاب والإحباط. وفي يوم من الأيام هو قاعد في أوضته، وكان دايما يقعد في أوضته وهي مظلمة، كان بيقرأ كتاب لأنه كان من هوايته القراية، كان بيقرأ كتاب قديم قوي، الراجل عبقري كده. فاستوقفته جملة بتقول إيه بقى؟ أنت المسؤول عن تغيير قدرك، والنجاح يبدأ من داخلك. أثرت قوي في الكلمات دي وخليته يفكر ويسأل نفسه، هو ممكن تكون المشكلة دي بسببي أنا؟ طب يا ترى ممكن يكون برضو عندي مقدرة إني أحلها ويكون حلها في ايدي انا. ساعتها قرر عمر انه يدي لنفسه فرصه تانية، فبدا بخطوات بسيطه جدا. اول حاجه صحي الصبح بدري، وده كان بقاله شهور ما بيعملهاش، وابتدى يمارس رياضه المشي. كل شويه يتمشى وهو حاطط في ودانه يسمع قصص لناس كانوا بيعانوا من صعوبات في حياتهم وازاي قدروا يتغلبوا على المحنه اللي هم فيها دي، وده كان بيديله امل في بكره. ساعتها قرر انه يعمل لنفسه هدف صغير ويمشي وراه، انه يبقى جرافيك ديزاينر لانه كان بيحب الرسم وهو صغير. فقرر انه هو يتعلم التصميم الجرافيك من الانترنت، فبقى يقعد كل يوم ساعتين يتعلم شويه. ولما كان بيحس بالملل، احيانا اكيد كان بيحس بالملل من المذاكره والتركيز وكده، فكان بيفكر نفسه يقول النجاح بيحتاج لصبر وانك تفضل مستمر وعندك اصرار. بعد 6 شهور من المجهود المستمر ده بدا يعرض اول اعماله على الانترنت، وبالفعل جاله اول عميل وعجبه شغله جدا، وقدر يعني يكسب مبلغ مش كبير قوي، بس كان في منتهى السعادة ان ده قدر ان هو يحصل عليه، وكان فخور جدا بنفسه ان ده بعد مجهود كبير عمله. مع الوقت قدر يطور من نفسه ومهاراته، وبدأ يجيله عروض تانية كبيرة، وفي خلال 2 سنين بقى عنده عمله الخاص وفريق صغير بيشتغل معاه. وبرضه ما نساش انه يدعم الناس اللي كانوا بيعانوا من نفس المشكلة، وانهم ازاي يتغلبوا على الاحباط اللي عندهم ويشتغلوا على نفسهم ويحسنوا من نفسهم عشان يوصلوا للراحة النفسية. وعرض نفسه على الانترنت وتطوع انه هو يقدم محاضرات مجانية علشان خاطر يساعد الناس دي. ودلوقتي عمر ايه؟ حد مرموق جدا في المجتمع، وإنسان سعيد ومؤثر في حياة كتير من الناس، وأدرك أن السعادة لا تأتي من الخارج بل من الداخل، وأن كل خطوة صغيرة ممكن تبقى بداية لرحلة عظيمة وحياة جديدة. يعني كده يا أحمد عايزين نقول لكل اللي بيعاني نفسيا، كلنا يا جماعة بنمر بأوقات صعبة، لكن المهم إنك تفتكر إن دايماً الحالة النفسية زيها زي الموجة، ups and downs، مرة فوق ومرة تحت. اللي يفرق هنا هو إزاي بتتعامل مع اللحظات الصعبة دي وتتعلم منها. حياتك تستحق بجد يا جماعة، تستحق إنك تهتم بيها وتكون في أفضل حالة ممكنة، وإنك تكون في أفضل نسخة منك. وافتكر دايماً إن هو أكيد أي حاجة بتبقى في الآخر يمكن خير. وانتهت حلقتنا النهاردة، ونقول يا أحمد تصبحون
على خير.
على خير، وخلص الكلام، سلام.
يمكن خير.